لك. ومنهم من صرح بذلك كما يعلم من تراجمهم، ومنهم الأصمعي في علم العروض والرهاوي المحدث في الخط وابن الصلاح في المنطق وابو مسلم النحوي في علم التصريف والسيوطي في الحساب وابو عبيدة ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري وابو الحسن الخطيئي وابو زكريا يحيى بن زياد الفراء وابو حامد الغزالي، خمستهم لم يفتح لهم للنقل. فيا ايها الطالب ضاعف الرغبه وافزع الى الله في الدعاء واللجوء اليه والانكسار بين يديه. وكان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول في دعائه اذا استعصى عليه آية من كتاب الله تعالى: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيجد الفتح في ذلك. انتهى كلامه حفظه الله تعالى. هذا الامر من حلية طالب العلم اللجوء الى الله تعالى في الطلب والتحصيل، فكما يلجأ المسلم الموحد الى الله في كل اموره واحواله وفي كل احيانه وازمانه، فكذلك في الطلب إذا استعصى عليه علم من العلوم فلم يستطع فهمه أو تحصيله، فمما ينبغي على الطالب في مثل هذه الحالة أن يلجأ إلى ربه داعيا مخلصا راغبا إلى الله سبحانه أن يفتح عليه وأن ييسر له وأن يهون عليه أمر الطلب في هذا العلم. وإذا كان هذا في علم قد استعصى فإنه كذلك في المسائل التي قد اختلف فيها. وكان نبينا صلوات الله وسلامه عليه يدعو في صلاة الليل بدعاء الاستفتاح: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا مصداق قول الله تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فإذا علم الطالب للعلم أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويوفق من يشاء وييسر لمن يشاء لجأ إليه. فإذا استعصى عليه أمر، إذا استصعب عليه علم، إذا عثرت عليه مسألة، فإنه يلجأ إلى ربه ويستعين بالدعاء. فإن الله هو الذي يفهم. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية يدعو بهذه الكلمات الطيبة وهي بسيطة وغير متكلفة: فإن الله علم آدم عليه السلام وابتلى علم آدم الأسماء كلها، وابتلى إبراهيم بكلمات، فكان يقول اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني. وكذلك فإن القرآن نص على أن الله فهم سليمان ما لم يفهمه داود والده، وهو والده الذي منه يعني ومن صلبه خرج. ومع ذلك يقول تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، حتى قال تعالى ففهمناها سليمان، ففهم الله سليمان ما لم يفهمه والده داود عليه السلام، وهما نبيان كريمان. فالأنبياء يتفاوتون في الفهم، وقد يفهم بعضهم ما لا يفهمه البعض الآخر، بل قد يفهم الولد ما لم يفهمه الوالد. فهذا دعاء بسيط وغير متكلف، ومن أفضل الأمور أنك تدعو ربك بما تفهمه، لأنك إن دعوت بما تفهم خرج الدعاء من قلبك خالصا لله عز وجل، بخلاف ما إذا تكلفت دعاء لا تفهم معناه وإن كان في غاية الفصاحة. بعض الناس يدعو فإذا قلت له ما معنى هذه الكلمات التي تدعو بها فتجده لا يفهم. والدعاء ينبغي أن يخرج من قلب الإنسان، فكيف تدعو بكلمات لا تفهمها، كيف تدعو بكلمات لا تعرفها؟ فكان مما يدعو به شيخ الإسلام ابن تيمية، والإنسان إذا عرف ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية فهم لماذا كان يدعو بمثل هذا الدعاء. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابتلي وكان يعني ابتلاؤه في العلم، كان ابتلاؤه في الكتاب والسنة، فكان يعني من أكثر العلماء تعرضا للهجوم وغرضا للقدح، فكانوا يأتونه بكل شبهة ويأتونه بكل معضلة. فكان كغيره من العلماء المخلصين إذا عرضوا عليه شيء يعني شيئا لا يفهمه ماذا يفعل؟ هل كان يتكلف أن يجيبهم؟ الإمام أحمد رحمه الله في محنة خلق القرآن عرضوا عليه أشياء ما يعني ما كان عنده فيها علم، فيعني ما كان يجيبهم ويطلب يعني مهلة حتى يفهمه ربه سبحانه وتعالى. فمثلا مما احتجوا به على الإمام أحمد ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوهم، فقالوا هذا رب العزة يقول محدث، فقال يعني ما عنده جواب على هذه الآية، ولكن هو قال إن المحكمات تبين أن القرآن كلام الله، كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فقال يعني في معرض كلامه إنه ما يعني ما عنده جواب على هذه الآية، ولكن لعل يعني إحداث الذكر غير يعني إحداث المذكور به، يعني أن الذكر هو المحدث، يعني ذكر الناس هو المحدث، وأما الكتاب الذي يذكرون الله به فليس محدثا. كان يقول لعل هذا هو المراد، أقصد أن العلماء الذين ابتلوا وامتحنوا تعرضوا لفتن كثيرة فيما يتعلق بالعلم الذي يتعلمونه، فما أحوج أمثال هؤلاء إلى أن يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. فمما كان يعني أو من أهل العلم الذين ابتلوا شيخ الإسلام ابن تيمية، كانوا يأتونه بكل شبهة وبكل معضلة، ذلك مثلا حتى إنه صار من أبرع أهل العلم في الجواب على الشبهات، حتى كان يكتب كتبا أحيانا في الإجابة على شبهة، وصار يرد على المنطقيين والمتكلمين، وهو أصلا ما كان يريد الدخول في هذه العلوم، ولكن ابتلي فاضطر لأن يرد على هؤلاء المتفلسفين والمنطقيين، فكانت كتبه من أفيد ما كتب في ذلك رحمه الله تعالى. فكان يعني يبتلى ويمتحن، فما كان أحوج شيخ الإسلام تيمية لمثل هذه الكلمات الطيبة: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. يدعو ربه سبحانه وتعالى، ومعناه طبعا أن الإنسان مفتقر إلى ما عند الله سبحانه، وأنه لا حول ولا قوة له إلا بالله، والفهم منه من الله. من يريد الله به خيرا يفقهه. من الذي يفقهه؟ ربه سبحانه. فلا سبيل للفهم ولا سبيل لمعرفة المراد إلا باللجوء إليه سبحانه وتعالى. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. فضرب يعني أمثلة شيخ بكر على علوم استعصت على بعض العلماء الأفاضل، مثل لهذا بالأصمعي رحمه الله في علم العروض. الأصمعي رحمه الله ضرب به مثالا بعالم استعصى عليه علم العروض، وعلم العروض هو علم الأوزان الشعرية. نعم، علم أوزان الشعر. والرهاوي نسبة إلى بلدة رهاه، والرهاوي المحدث في الخط، في الخط استعصى عليه علم الخط، وابن الصلاح في المنطق، وابو مسلم النحوي في علم التصريف. يعني تيسر له النحو وصار من علمائه المتخصصين فيه، واستعصى عليه شقيق النحو وهو الصرف، علمان مقترنان، احدهما تيسر له والاخر تأثر عليه. نعم. والسيوطي في الحساب. يقول وإيش علاقتهم بالحساب؟ يعني نحن سنعرف أن الحساب من العلوم التي كان أهل العلم يدرسونها لحاجتهم إليها في الشريعة، فإنه من أهم العلوم التي يقوم عليها علم الفرائض. فسيمر بنا في الرحبية باب الحساب. فالحساب مهم في حل مسائل المواريث، وسنعرف أن مثل هذه العمليات الحسابية التي نتعامل بها قد أسسوها هم رحمهم الله. مثل هذه المسائل التي أصبحنا الآن يعني نتعامل معها، أصل قواعدها قد وضعها العلماء المسلمون من أجل خدمة دينهم، كما سنعرف إن شاء الله في الرحبية. ثم ذكر وأبو عبيدة ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري وأبو الحسن القطيعي وأبو زكريا حمدان الفرة وحامد الغزالي، خمستهم لم يفتح لهم بالنحو، تعثر عليهم النحو. وطبعا المقصود هنا التخصص، المقصود هنا التخصص، وإلا فلا شك إن هؤلاء كان عندهم معرفة بهذه العلوم، ولكن ما تيسر لهم هذه العلوم مثل ما تيسرت لهم العلوم التي تخصصوا فيها. نعم. فنصيحة الشيخ: يا أيها الطالب ضاعف الرغبة، إذا استعصى عليك شيء هذا يجعلك تضاعف الرغبة، وافزع إلى الله في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه، هذا هو السبيل، فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا فتستعين بالله سبحانه وتلجأ إليه وتطلب منه التوفيق والسداد في أمورك. وكما قال تعالى: فإن مع العسر يسرا. نعم، سأسر عليك الشيء بإذن الله، يأتي اليسر مع العسر بإذنه تعالى، يأتي اليسر مع العسر، والأمر يحتاج إلى صبر، الأمر يحتاج إلى صبر، ومن يتصبر يصبره الله، وإنما العلم بالتعلم. نعم. ثم قال حفظه الله: الأمانة العلمية، الأمانة العلمية مما ينبغي على الطالب أن يتحلى به، الأمانة العلمية. قال: يجب على طالب العلم فائق التحلي بالأمانة العلمية في الطلب والتحمل والعمل والبلاغ والأداء. أمانة في كل هذه الأمور، أمانة في الطلب، أمانة في التحمل، أمانة في العمل، أمانة في البلاغ، أمانة في الأداء، كل هذا يجب أن تكون فيه مؤتمنا وأمينا في طلبك وتحملك وعملك وبلاغك وأدائك. فإن فلاح الأمة في صلاح أعمالها، وصلاح أعمالها في صحة علومها، وصحة علومها في أن يكون رجالها أمناء فيما يروون أو يصفون. فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة. لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأثنى فضيلة أو لينفعوا الناس بما عرفوا من حكمة، وأمثال هؤلاء لا تجد الأمانة في نفوسهم مستقرا، فلا يتحرجون أن يرووا ما لم يسمعوا أو يصفوا ما لم يعلموا. وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقد الرجال وتمييز من يسرف في القول ممن يصوغه على قدر ما يعلم، حتى أصبح طلاب العلم على بصيرة من قيمة ما يقرؤونه، فلا تخفى عليهم منزلته من القطع بصدقه أو كذبه أو رجحان أحدهما على الآخر أو احتمالها على سواء. انتهى. الأمانة العلمية يمكن أن نقول إنها في مصطلح القدماء تشمل العدالة والضبط. في الحقيقة تشمل العدالة والضبط، وكل واحد منهما يصدق عليه أنه أمانة. فالعدالة أمانة في الدين، والضبط أمانة في النقد. فالضبط يعني أكثر تعلقا بما يذكره الشيخ من العدالة هنا، لأنه إذا لم يكن عدلا فيه، يعني إذا لم يكن عدلا فهذا أصلا لا يقال إنه يعني مؤتمن أو غير مؤتمن، خلاص هذا متهم في دينه فلا يثق به أصلا أما العدل فهذا يقال إن العدل هل هو ضابط أو غير ضابط، العدل هل هو ضابط أو غير ضابط. فالضابط هو الذي يؤدي كما تحمل، فقد لا يؤدي كما تحمل، لكن لا لأنه غير عدل، لأنه لو لم يكن عدلا لقلنا إنه في عدالته شيء، فهذا لا يهمنا بعد ذلك هو ضابط أو لا. لكن بالنسبة للضابط فكما قال يحيى بن سعيد القطان أو غيره رحمهم الله تعالى، قال كما في مقدمة صحيح الإمام مسلم، قال ما رأينا الصالحين أكذب منهم في شيء منهم في الحديث. فقال الإمام مسلم يعني يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدونه، وهذا لعدم تحريهم. فانشغال كثير من الناس بالزهد وبالتعبد وبالورع وبالرقاق وبالصفات الحميدة قد يطرى عليه هذا الانشغال لدرجة أنه لا يهتم بصحة المعلومة. لذلك يقول ما رأينا الصالحين أكذب منهم في شيء منهم في الحديث. قال مسلم لا يتعمدون الكذب، أي يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدون، فهو كذب من حيث الحقيقة، لأن الكذب في اللغة هو